بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أنحاء من استعمال اللفظ أربعة، ثلاثة منها جزمنا بأنها جائزة وتصح وتكون من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له، الذي هو عند المصنف باستحسان الطبع. وهذه الثلاثة هي إطلاق اللفظ وإرادة نوع اللفظ، مثل زيد لفظ، وإطلاق اللفظ وإرادة صنفه، مثل زيد في كلي جملتي، ضرب زيد أو زيد قائم لفظ، أو مثلا في ضرب زيد فاعل، وفي زيد قائم مبتدأ. وإطلاق اللفظ وإرادة مثله، كأن يتقدم لفظ زيد في جملة تقول زيد قائم، ثم تقول زيد أي هذا الشخص الذي تلفظ به، شخص اللفظ لا يخلط، لست أقصد شخصا أي إنسانا، هذا الشخص من اللفظ الذي تلفظ به وصدر مني في الجملة السابقة مبتدأ أو لفظ وأمثال ذلك. هناك نحو رابع من الاستعمال فيه إشكال وكلام، وهو إطلاق اللفظ وإرادة شخصه. تقول زيد لفظ، تريد بزيد شخص اللفظ، لفظ زيد الذي صدر على لسانك في هذه الجملة، زيد لفظ. قلت هذا يشبه أن تحضر الكتاب بوجوده الخارجي فتحكم عليه، بدل أن تقول الكتاب مفيد مثلا، فتأتي بلفظ الكتاب تحكي به عليكم السلام عن الموضوع الواقع لهذا الحكم بأنه مفيد، وهو هذا الكتاب الخارجي. مباشرة تأتي بالكتاب الخارجي تقول مفيد، يكون مفيد مثلا حكما على هذا الخارجي مباشرة. شبيه هذا، زيدون هذا اللفظ الذي ألفظه الآن، زيدون لفظ. هذا النحو من الاستعمال استشكل فيه في الفصول عليكم السلام بإشكالين على تقديرين، على كل تقدير إشكال. وحاصل الإشكال أن يقال إنه إما أن يجعل لفظ زيد الذي هو المفروض الموضوع في هذه القضية يجعل حاكيا عن نفسه ودالا على نفسه، هذا اللفظ دال على نفس هذا اللفظ، وإما أن لا يجعل دالا عليه. لكن قبل أن أبين الإشكال لابد أن ألفت النظر إلى مقدمة هي معروفة يفترض، ولكن نستحضرها هنا ليتضح الحال. القضية اللفظية مثلا عندما تقول زيد قائم وراءها قضية محكية بهذا اللفظ، وإذا كانت المعاني المحكية أو المعنى المحكي بهذه القضية من سنخ المعنى الخارجي مثل زيد قائم، فيكون هناك نسبة قيام إلى زيد في الخارج أيضا، تريد أن تحكيها، تحكيها في الخارج، هسه صادقة أو كاذبة شيء آخر، لكن تحكيها في الخارج. بغض النظر عن هذه الحكاية في الخارج، ليس هذا محل كلامي. على كل حال، سواء كان لها خارج تحكيه بها أو لا، هناك قضية معقولة ذهنية محكية بالقضية اللفظية، لأنك عندما تقول زيد قائم فأنت كما أنك على مستوى اللفظ تأتي بموضوع لفظ زيد، ومحمول لفظ قائم، وتركب بينهما بهذه الهيئة التركيبية للجملة الخبرية التي فيها إسناد المحمول إلى الموضوع. كذلك على مستوى الذهن هناك تصور وتعقل لهذا المعنى، تتصور زيد وتتصور قائم وتتصور هذا التركيب بينهما والحمل الذي يظهر فيه النسبة بينهما، وتتلفظ على أساس هذا المعنى، تتكلم بهذا المعنى الذي تعقلت، لست تتكلم بحسب الفرد نائما أو ساهيا وبلا قصد، نتحدث عن الكلام الذي يصدر منك بقصد. فعندما تتكلم كلاما مقصودا مرادا لك، فأنت يسبق تلفظك تصور المعنى الذي تريد أن تؤديه بهذا الكلام، فيكون في ذهنك صورة عن هذه القضية بمحمولها وموضوعها ونسبتها، يكون في ذهنك زيد وقائم وحمل قائم على زيد، وتحكي هذا المعنى باللفظ وتقول زيد قائم. هذا يكون قبل كله قبل التلفظ، أو شيئا فشيئا مع التلفظ بشكل سريع، يعني تتصور زيد عندما تلفظ زيد، وقائم عندما تلفظ قائم، والنسبة معه عندما مثلا، هذا ليس بمهم الآن. المهم أنه كما هناك قضية على مستوى اللفظ، هناك قضية على مستوى التعقل والتصور وفي الذهن محكية بالقضية اللفظية. ثم إن القضية كما أشير في أثناء هذا الكلام تتركب من ثلاثة أجزاء، وذلك لأن القضية تحتاج إلى موضوع وإلى محمول، وتحتاج إلى هذه النسبة التامة الحملية بينهما. أقول تامة لأنه في مثل المضاف والمضاف إليه هناك نسبة، كتاب زيد، تتصور الكتاب وتتصور زيد والنسبة الإضافة بينهما، لكن هذه نسبة ناقصة وهذه ليست قضية، القضية نسبتها تامة. إذن القضية تتألف من ثلاثة أجزاء، موضوع ومحمول، ولولا النسبة بينهما لكان هذا مفردا وذاك مفردا، لا ربط لأحدهما بالآخر، ولم يتركب قضية. قوام القضية بالربط بين هذه الأطراف، بين الموضوع والمحمول الذي يكون بهذا الانتساب التام، بهذه النسبة، بالحكم، بالحمل، فهذه ثلاثة أجزاء: موضوع ومحمول والنسبة. هكذا على مستوى اللفظ، وهكذا يكون على مستوى الذهن، لأن هذا محكي بذاك. ففي اللفظ يكون لفظ زيد لفظ الموضوع، أو اللفظ الذي هو الموضوع في القضية اللفظية، ولفظ قائم الذي هو المحمول على مستوى اللفظ، وهيئة الجملة الخبرية بين اللفظين التي تفيد النسبة بين هذا الموضوع وهذا المحمول. على مستوى الذهن كذلك، تتصور زيدا، تتصور قائما، وتتصور هذه النسبة بينهما. طبعا إذا كان كما في هذه القضية زيد قائم يحكى بها أمر خارجي أيضا، وهو انتساب القيام وحمل القيام على زيد في الواقع الخارجي، وأن زيدا في الخارج قائم، فيفترض إذا كان الصادق أو كان زيد قائما في الخارج أن يكون لها أجزاء في الخارج، لكن القضية الخارجية يكون فعلا في الخارج بالوجود المستقل المنحاز الموضوع زيد وقائم، يعني هيئة القيام. وأما النسبة وهي الجزء الثالث فهي انتزاع ذهني، الذهن ينتزعه من هذا الخارج من ملاحظة هذه الهيئة الخاصة لزيد، وليس هناك في الخارج شيء مقابل للهيئة الخبرية في اللفظ، لا شيء في الخارج بعنوان النسبة بوجود مستقل. مثلا زوجية هند لزيد وزيد لهند، وفي الخارج لا يوجد إلا ذات زيد وذات هند، ولا شيء بعنوان الزوجية. ولكن إذا لاحظ العقل حالة خاصة بين هذين، يعني مثل وقوع عقد النكاح بينهما، ينتزع هذا الاعتبار. في الخارج هناك هذا الكوب وهذه الصينية، هذا السطح الخاص، وليس هناك فوقية. لكن عندما يلاحظ الذهن الهيئة الخاصة للكوب مع هذا السطح اللي نسميه أنه فوقه وعليه، ينتزع عنوان الفوقية فيقول الكوب فوق كذا. إذن في الخارج لا يكون عمليا وبشكل منحاز ومستقل إلا الطرفان الموضوع المحمول، وأما النسبة فانتزاع ذهني من الهيئة الخاصة أو من لحظ اعتبار معين. إذن قلت إلى الآن هناك قضية على مستوى اللفظ، وهناك قضية معقولة محكية بالقضية اللفظية. والقضية اللفظية تتركب من ثلاثة أجزاء، كذلك القضية المعقولة تتركب من ثلاثة أجزاء، ولا يعقل التركب من أقل من ذلك. ومن الواحد لا معنى للتركب أصلا. من الجزئين، أي جزئين؟ الموضوع والمحمول، يعني من دون النسبة هذه ليست قضية، هذا مفردان أحدهما لا يرتبط بالآخر. من أحدهما مع النسبة، النسبة لا تقوم إلا بالطرفين، فيحتاج إلى طرفين ونسبة. إذا تبين هذا نقول في بيان إشكال صاحب الفصول. عندما تقول زيد لفظ وتريد بلفظ زيد شخص هذا اللفظ، فأنت إما أن تقول إن لفظ زيد الذي هو الموضوع على مستوى القضية اللفظية هو حاك عن نفسه ليكون بما هو محكي الموضوع مثلا في القضية المعقولة، وإما أن تقول هو ليس بحاك عن نفسه، هو كما بينت في المثال بدل أن آتي بلفظ الكتاب فأقول الكتاب مفيد وأجعل لفظ الكتاب حاكيا عن هذا الكتاب الخارجي، جئتك بالكتاب نفسه هكذا قلت مفيد، فلم أجعل هذا حاكيا عن شيء مثلا، حكمت عليه مباشرة. عين هذا الكلام على التقدير الثاني تقول في هذه الجملة زيد الذي تلفظ به أحضر بنفسه وحكم عليه، لم يجعل حاكيا عن شيء آخر كما في موارد الاستعمال، تأتي بلفظ تجعله مرآة إلى معنى تحكي به عن ذاك المعنى وتحكم عليه من خلال هذا اللفظ. فإما أن تقول هو حاك عن نفسه، فمن حيث هو حاك هو موضوع القضية اللفظية، ومن حيث هو محكي هو موضوع القضية العقلية، وإما أن تقول ليس بحاك عن نفسه، فعلى الأول يلزمك اتحاد الدال والمدلول، شيء واحد هو لفظ زيد يكون دالا وهو نفسه يكون مدلولا، وهذا محال، لأن الدالية والمدلولية علاقة تضايف، الدال والمدلول من أقسام المتضايفين، مثل أبو ابن، هذا أبو ذاك وذاك ابنه، هذا دال على ذاك وذاك مدلوله، علاقة تضايف، يتعقل الدال والمدلول، هذا علامة التضايف، يتعقلان معا لا يتعقل أحدهما دون الآخر، والتضايف من أقسام التقابل الأربعة، التقابل أربعة أقسام، تقابل السلب والإيجاب، التناقض، تقابل التضاد، تقابل الملكة والعدم، وتقابل التضايف، والمتقابلان لا يجتمعان في شيء واحد، لا يكون شيء واحد سلبا وإيجابا، يعني الشيء ونقيضة، لا يكون شيء واحد هذا الضد وضده الآخر، ولا يكون الملكة وعدمها، وكذلك لا يكون مثلا الشيء والمتضايف معه، أحد المتضايفان والمتضايف الآخر، لا يكون شيء واحد شخص واحد أبا وابنا من جهة واحدة، يكون أبا من جهة وابنا من جهة، أبا لابنه وابنا لأبيه، لكن من جهة واحدة وبالقياس إلى طرف واحد، إما أن يكون أبا وإما أن يكون ابنه، وقد لا يكون هذا وذاك مثلا إذا قيس إلى أجنبي، لكن إذا أراد أن يكون فلا يكون إلا واحدا ولا يكون الاثنين جميعا، وكذلك في محل الكلام لا يكون شيء واحد هو الدال وهو المدلول، إما أن يكون الدال بالقياس إلى الآخر أو إما أن يكون المدلول بالنسبة له. فعلى التقدير الأول وأن تقول يكون حاكيا عن نفسه يكون دالا ومدلولا، ويجتمع فيه هذان الوصفان المتقابلان بتقابل التضايف وهو محال. وعلى التقدير الثاني وأن تقول ليس لفظ زيد في القضية اللفظية حاكيا عن نفسه، لا حكاية له عن نفسه، فعلى هذا يلزمك إشكال تركب القضية المعقولة من جزئين فقط، على مستوى اللفظ لفظ زيد موجود ولفظ قائم موجود، والنسبة موجودة بهيئة تركيب اللفظين أحدهما مع الآخر، هيئة الجملة الخبرية، لكن على مستوى القضية المعقولة صورة قائم موجودة، والنسبة لنقل موجودة، لكن زيد غير موجود، لأن المفروض أن زيد المحكوم عليه شخص اللفظ، لم يجعل مرآة وحاكيا عن معنى آخر يتعقل في الذهن. واضح الكلام؟ أنت كما في مثال الكتاب، أحضرت الكتاب هكذا وقلت مفيد الحكم على الكتاب. ففي الخارج بس إذا تلفظت بهذه وقلت الكتاب موجود، هذا شيء آخر، أحكي به معنى الكتاب مفيد مثلا. لكن هنا لم أتلفظ، لأني جئت بوجودي الخارجي. الفارق أن الكتاب وجوده الخارجي ليس لفظيا، لفظ زيد وجوده الخارجي لفظي، طبيعته حقيقته أنه لفظ. فهنا لم يعد هنا لفظ، هناك كان لفظ. عندما أحضرت الكتاب حكمت عليه، ما تصورت الكتاب. طبيعي عندما تأتي بالكتاب إلى الخارج هكذا وتقول مفيد، يتقارن مع إحضارك الكتاب في الخارج تصوره في الذهن. لكن هذا ليس من باب أنك جعلت الكتاب مرآة إلى صورته وحكيت به صورته فأحضرت الصورة بإحضاره والمقصود الحكم على الصورة، لا، هذا من باب هذا التناسب. مثلا أن هذا الشيء إذا حضر يستدعي حضور صورته، إذا اتصلت به خارجا وأحضرته تحضر صورته، وإلا فالمحكوم عليه شخص الكتاب بوجوده الخارج، ليس مثل ما قلت في جملة لفظية الكتاب مفيد. فإنك تأتي بلفظ الكتاب لما؟ لتحكي به لوجود الخارج الكتاب، ومعنى الكتاب المتصور في الذهن، ليكون هناك ثلاث قضايا: لفظية وخارجية وذهنية. عندما تحضر نفس الكتاب لا تحكي به شيئا وراءه، تحكم عليه مباشرة. عندما تحضر لفظ زيد كذلك لا تحكي به على التقدير الثاني، عندما لا تجعله دالا لا تحكي به شيئا وراءه وتحكم عليه نفسه. لكن من طبيعة الأمور أنك إذا تلفظت بلفظ زيد وجرى على لسانك وسمعته يجيء صورته في ذهنك، أو حتى قبل أن تسمعه، لأنك تريد أن تأتي بلفظ زيد وتطلق لفظ زيد، فأنت تتصور لفظ زيد الذي تريد أن تطلقه ويحضر بصورته. يحضر زيد، أي زيد، لا الشخص، زيد اللفظ بصورته الذهنية، يعني صورة لفظ زيد، زا يا دال تحضر. لكن لم تحضر من باب أن لفظ زيد حكى عن معنى وصورة لفظ زيد الذهنية ووجد الموضوع في الذهن، ليس من هذا الباب، هذا من باب هذه المناسبة، أريد أن أستعمل فأتصور لفظ ما أستعمل بس هكذا. كما أني إذا أردت أن أحضر هذا الكتاب في الخارج لأحكم عليه أتصوره أيضا مقارنا لحضوره، قبل حضوره، مع حضوره، على كل. فهذا لا يوجب لك الخلط وتصور أن لفظ زيد حتما هو حاكم عن معناه اللي هو صورة لفظ زيد الذهنية، لأنك على التقدير الثاني لم تجعله دالا وأحضرت اللفظ بنفسه وحكمت عليه. وأما صورة اللفظ التي حضرت في الذهن فمن باب أني إذا أردت أن أستعمل اللفظ وأطلقه فلا بد أن أتصوره. واضح الكلام؟ فعلى هذا التقدير الثاني يقول يلزمك تركب القضية من جزئين. في اللفظ قلت هناك ثلاث أجزاء، لكن في الذهن هناك قائم، معنى لفظ قائم متعقل، هناك عفوا لفظ اللي هو المحمول معناه متعقل في الذهن، نسلم فعلا هناك النسبة مثلا، ولكن ليس هناك معنى لفظ زيد اللي هو، ما معنى لفظ زيد مرة أخرى؟ ليس شخص اسمه زيد، نتكلم في لفظ معناه صورة لفظ زيد اللي هي زايدة متصورة في الذهن، ها؟ ليس هذا موجودا، لأن المفروض أننا لم نجعل لفظ زيد الخارجي حاكيا ودالا عن معناه وصورة لفظ زيد الذهنية، فلم يكن في الذهن إلا جزءان، المحمول والنسبة. وقد بينا أن القضية لا تتركب إلا من ثلاثة أجزاء، هذا خلف. وهنا قد يزيد البعض ويقول ليس فقط يلزم وجود جزئين في الذهن لا ثلاثة، بل يلزم أن لا يوجد إلا جزء واحد، وذلك لأن النسبة لا تكون إلا بين طرفين، وحيث فرضت أن الطرف الآخر مفقود وهو الموضوع الذهني، فالنسبة تنتفي بانتفائه، وإلا كان معناه أن تقول أن النسبة قائمة بطرف واحد هو صورة المحمول مثلا. على كل حال، بغض النظر عن هذا الأخير أنه يلزم أن لا يكون إلا جزء واحد أو لا، إذا تبين هذا الإشكال فنقول بالنسبة إلى الجواب يمكن أن نختار كلا الشقين. أنت في الإشكال ذكرت شقين، قلت إما أن يجعل لفظ زيد دالا على نفسه، وإما أن لا يجعل، على الأول إشكال وعلى الثاني إشكال. نحن نقول في الجواب نختار أي شق من الشقين ولا إشكال، ونرد الإشكال على كل تقدير، على كل تقدير نختاره. فمثلا نختار الشق الأول فنقول لفظ زيد دال على نفسه، قولك يلزم اتحاد الدال والمدلول وهو محال، يرد أن الدال والمدلول هنا وإن اتحدا ذاتان لكنهما مختلفان بالاعتبار، فزيدون هذا اللفظ الذي صدر مني في الجملة من حيث هو لفظ صادر مني هو دال. عندما تقول كتاب وتحكي به معنى، يعني الكتاب الخارجي وله صورة في الذهن، فالكتاب لفظ صادر منك دال وحاك عن معنى. هذه الحيثية انظر لها في لفظ زيد الذي صدر منك، زيد لفظ صدر مني بهذا اللحاظ هو ماذا؟ هو دال وحاك. ومن حيث إنه هو نفسه المراد والمقصود لللافظ يكون محكيان، فاختلفا بالاعتبار، ونقول هذه المفارقة، هذا التفاوت والاختلاف الاعتباري، هذه المغايرة الاعتبارية بينهما كافية في رفع الإشكال. طبعا هناك من يعلق على هذا ويقول هذا لا يكفي، أنهم يقولون يعتبر تقدم الدال على المدلول ولو في الرتبة، أفرض في الوجود الخارجي في الزمان متقارنان، ولكن رتبة الدال أسبق من رتبة المدلول، واضح؟ هذا يدل على ذاك، هذا كدال أسبق، فلا بد من سبق الرتبة للدال على المدلول. وإذا افترضت أن أحد الأمرين الدال وعين الآخر هي المدلول، فلا يمكن تصور سبق رتبة، لأن الشيء الواحد رتبته واحد. وليس بين الشيء ونفسه تقدم وتأخر، سبق رتبة، فينتفي هذا الشرط، فلا يتحقق سبق رتبة الدال على المدلول إلا مع مغايرة حقيقية يكونان بها شيئين، أحدهما دال والآخر مدلول، والأول أسبق ولو رتبة من الثاني. أما في الشيء الواحد مع التغير الاعتباري فالرتبة واحدة. على كل هكذا قال المصنف. ثم قال: ويمكن أن يختار الشق الثاني، فنقول إن لفظ زيد الذي تلفظت به في جملة زيد لفظ لم يجعل حاكيا ودالا عن معنى آخر، عن شيء آخر ولو نفسه، يعني التي تغير نفسه بالاعتبار كما تقدم، لم يجعل دالا وحاكيا. تقول: يلزمنا إشكال أن القضية المعقولة في الذهن تتركب من جزئين، والحال أنه يجب أن تتركب القضية حتى في الذهن من ثلاثة أجزاء. نقول: لا يلزم ذلك، لا يلزم تركب من جزئين، وإن كان لو لزم التركب من جزئين لكان إشكالا، لكن لا يلزم التركب من جزئين، ويبقى التركب من ثلاثة أجزاء محفوظة، وذلك أن التركب من جزئين إنما يلزم لو فرض أنه لا وجود للموضوع أصلا. إذا كان الموضوع غير موجود أصلا ولا يكون هناك إلا محمول ونسبة مثلا، فتقول حصل التركب من جزئين، هذا خلف، لكن هنا الموضوع ليس منتفيا من أساسه حتى يلزم التركب من جزئين، وليس لا وجود له أصلا ليلزم ذلك، وإنما له وجود في محل الكلام، لأن الموضوع شخص اللفظ بوجوده الخارج، كما أن في القضية اللفظية الموضوع شخص لفظ زيد، زيد لفظ، أيضا في القضية الذهنية الموضوع شخص لفظ زيد، يعني أتصور في ذهني معنى لفظ محمول وألاحظ وجود لفظ زيد الخارجي على لساني، والنسبة بين معنى لفظ وبين ذات لفظ زيد اللي هو الموضوع الخارجي. كيف في المثال الذي ذكرت عندما تحضر الكتاب هكذا وتقول مفيد، وعلى مستوى الخارج مثلا نفس الكتاب هو الموضوع، الخارج هنا مثل الخارج اللفظي هناك، على مستوى الخارج نفس الكتاب موضوع، على مستوى الذهن ما هو الموضوع؟ أيضا هذا الكتاب الخارجي، هذا الكتاب الخارجي أنا أتصور في الذهن وراء لفظ مفيد معنى مفيد، وأتصور النسبة القائمة بين معنى مفيد اللي هو في الذهن وبين ذات الكتاب اللي هو في الخارج. هذا الرابط وهذا الحمل ليس بين خارجيين ولا بين ذهنيين، بين ذهني وخارجي في قضية زيد لفظ، عين الكلام على مستوى اللفظ بل ثلاثة أجزاء لفظية، ولو أن الثالث وهي النسبة من هيئة هذه التركيبة اللفظية، من هيئة اللفظ، هيئة الجملة الخبرية، لكن على مستوى العقل والذهن أعقل معنى المحمول وهو لفظ، وألاحظ ذات الموضوع الخارجي اللي هو نفس لفظ زيد وشخصه لفظ زيد، وأتصور نسبة حمل هذا على ذاك وانتساب هذا إلى ذاك القائمة بين المعنى الذهني والموجود الخارجي اللي هو اللفظ الصادر على لساني، فيكون شيء واحد اللي هو لفظ زيد الصادر على لساني هو موضوع القضية اللفظية، وهو أيضا موضوع القضية الذهنية، هو نفسه من جهة واحدة من دون أن يكون كما على التقدير الأول نتصوره حاكيا، فبما هو حاكي هو موضوع القضية اللفظية، ومحكيا مدلولا فبما هو مدلول هو موضوع القضية الذهنية، لا هو هذا ليس الحاكي وله محكي، هو نفسه بلا أن يكون حاكيا هو بشخصه موضوع القضية اللفظية، وطرف الرابط بين الألفاظ أو بين اللفظين اللفظ المحمول واللفظ الموضوع وهو موضوع القضية الذهنية، وطرف الرابط بين الذهني وبين هذا الخارج اللفظي، والنسبة قائمة بهذين الطرفين، فلا زال بذلك التركب من الأجزاء الثلاثة محفوظان. هذا المقدار أكتفي به اليوم حتى نقرأ ما شرحنا. قال الأمر الثالث: صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هي بالوضع أو بالطبع؟ وجهان بل قولان. قلت بالوضع فيه احتمالان: الأول أن الواضع بعدما وضع اللفظ للمعنى الحقيقي جاء فوضعه مرة ثانية للمجازي، لكن ماذا أقصد من الوضع المجازي؟ لا أنه مثلا جاء بلفظ أسد فوضعه لخصوص الشجاع، لا، جاء بلفظ أسد فوضعه لكل معنى مناسب للمفترس، وبينه وبينه علاقة، لأن هناك أوضاع كثيرة بعدد المجازات، واضح كيف؟ هذا احتمال. احتمال ثاني أنه لا وضع، وهذا الاحتمال عليه قلنا وعلى هذا يلزم أن يكون المجاز حقيقة، مجاز عبارة أخرى عن استعمال لفظ فيما وضعه له الواضع، لأن الواضع وضع هذا اللفظ بوضعين شبيه المشتركات اللفظية الموضوعة بوضعين في كل وضع لمعنى، مثل عين للباصرة والنابعة مثلا، للدامعة والنابعة مثلا، وبهذا اشتراك لفظي، لفظ واحد مشترك بين معنيين، هنا يصبح هذا نظير المشترك اللفظ، إذا استعملت لفظ عين في هذا هو باستعمال حقيقي، في هذا الآخر أيضا استعمال حقيقي، لأنه استعمال لللفظ فيما وضع له من معنى. كذلك إذا استعملت لفظ أسد في الشجاع الذي هو معنى بينه وبين المفترس مناسبة وعلاقة، يعني ملحوظ للواضع بالوضع الثاني، وضعه له ولو لا بخصوصه بل تحت عنوان كل ما ناسبه المعنى الحقيقي، فيكون استعمال للأسد في الشجاع استعمالا لللفظ في المعنى الموضوع لا بالوضع الثاني، ويكون حقيقيا وينتفي المجاز أصلا. والمفروض أننا نتكلم على تقدير الاعتراف بوجود المجاز الذي هو الاستعمال لللفظ في غير موضع له، ونريد أن نسأل هذا بالوضع أو بالطبع. من هنا يكون الأرجح والأولى تفسير كونه بالوضع بتفسير ثاني، وهو أن لا يكون وضع ثاني من الواضع، ولكن يكون إذن يضع أولا اللفظ مثلا للمفترس، ثم بعد ذلك يأذن باستعماله في معنى آخر مناسب للموضوع له، هذا معناه بالوضع. أما بالطبع فمعناه استذواق نوع أبناء اللغة والمحاورة لهذا الاستعمال واستحسانهم له، فإذا استحسنوه يكون صحيحا عندهم. قال: وجهان، بل قولان، ليس فقط وجهان، هناك من قال بكل وجه فهما قولان، أظهرهما أنها هذه الصحة بالطبع، الدليل بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال في المعنى المناسب لما وضع له ولو مع منع الواضع عنه، وباستهجان واستقباح الاستعمال فيما لا يناسب ولو مع ترخيص الواضع. واضح؟ ضربنا مثالا، قلنا إذا كان زيد راكبا على الحمار فربما يجيء شخص يقول أريد أن أطلق الحمار وأريد به زيدا من باب المجاز لعلاقة الحال والمحال، كل هذا لا يناسب معنى زيد، لا يناسب معنى الحمار، حتى يصح بذلك استعمال، يعني لا يناسبه في ذوق العرف حتى يصح بذلك استعمال لفظ الحمار في زيد، حتى لو أمر الواضع به من الآن إلى سنة مثلا كل يوم 100 مرة. ولا معنى لصحته إلا حسنه، يقول شهادة الوجدان بحسن الاستعمال، ولا معنى للصحة إلا هذا الحسن، عندما تكون المسألة بالطبع ويكون المدار على الطبع ونحن بصدد إثباته، فإذا كان طبعهم وذوقهم يستحسن فهذا مساوق لكونه صحيحا عنده، لا معنى لصحتي إلا حسنه. هذه العبارة التي أشرت إليها أمس. قال: والظاهر أن صحة استعمال اللفظ في نوعه أو في مثله وكذلك في صنفه هي من قبيله، من هذا القبيل الذي تقدم، من قبيل إطلاق اللفظ واستعماله في غير موضع له، استعمال أو لا سيأتي كلام، إطلاق اللفظ في غير موضع له. واضح؟ كل استعمال، استعمال اللفظ في غير موضع له، يعني من قبيل المجاز الذي قلنا لك إن حسنه وصحته بالطبع، بمقتضى الطبع. وهذا الذي تعرض له في الأمر الرابع، فقال: لا شبهة في صحة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه، كما إذا وإرادة نوعه به، التفت هنا العبارة قليلا، كما إذا قيل ضرب مثلا، مثلا كمثال هذا فعل ماض. ما المقصود بهذه الجملة؟ قل ضرب فعل ماض، يعني كلي لفظ ضرب وطبيعيه الذي يقع في آلاف ومئات آلاف وملايين الجمل، أي جمل؟ جملة ضرب زيد، ضرب عمرو، ضرب أمس، ضرب صباحا، التي تصدر مني ومنك ومن هذا وذاك، وصدرت قديما وستصدر مستقبلا، ضرب في كل ذلك فعل ماض، هذا عبارة أخرى عن نوع ضرب الصادق بكل هذه. واضح؟ أو إطلاق اللفظ وإرادة صنفه، التفت إلى هذه، كما إذا قيل زيد في ضرب زيد فاعل، قلنا الصنف هو النوع مقيد بقيد، وقبل قليل قلنا ضرب فعل ماضي، الآن نقول هو يعني ليته لم يغير بالمثال، أولا تكلم على ضرب، الآن يتكلم على زيد لا على ضرب. واضح؟ لو تكلم على ضرب هنا كان أفضل، يقول ضرب الأول هو النوع الصادق بكل أفراده، الثاني هكذا تقول ضرب في ضرب زيد، فأخذت النوع وهو ضرب وزدت إليه قيدا، قيدته بقيد ماذا؟ الوقوع في جملة ضرب زيد. لكن ليس المقصود أن يكون تقدمت جملة شخصية قيل فيها ضرب زيد، وإلا أصبح المقصود شخص ضرب الوارد في الجملة المتقدمة، والشخص ليس صنفا بلا إشكال، وخرج بذلك عن الكلية، والصنف ليس يخرج عن الكلية، بل المقصود ضرب في كلي جملة ضرب زيد الذي قد يصدر مني اليوم وقد يكون صدر أمس وقد يصدر غدا وقد يصدر منك ومنه ومن كل أحد. لذلك قال إذا لم يقصد به شخص القول، لم أقصد بضرب زيد شخص جملة ضرب زيد المتقدمة مثلا، وإلا إذا قصدت به شخص ماذا يكون؟ من قبيل المثل. تقدم منك ضرب زيد، الآن جئت تقول ضرب، يعني في جملة ضرب زيد المتقدمة فعل ماض، هذا ماذا؟ هذا عبارة أخرى عن الإتيان بفرد من لفظ ضرب تحكي به مثله الفرد الآخر اللي تقدم في تلك الجملة، تتوصل بهذه الحكاية إلى الحكم على ذاك في ذلك في تلك الجملة بأنه فعل ماض. واضح؟ لذلك قال أو مثله، يعني إطلاق اللفظ وإرادة مثله، كضرب في نفس المثال ضرب زيد فيما إذا قصد شخص القول. أصبحت واضحة العبارة؟ فقط نحن غيرنا في الثاني في الصنف، كما إذا قيل زيد في ضرب زيد، غيرنا زيد قلنا ضرب في ضرب زيد.
لماذا يقول مثله؟ ماذا يقول شخص القول أو مثله؟ ما الفرق بينهم؟
شخص القول هذا نفس الذي صدر على لساني، مثله تقدمت مني جملة ضرب زيد، الآن أقول ضرب فعل ماض، ماذا أقصد بضرب هذا؟ أطلق هذا الشخص على لساني وأقصد به ضرب الذي تقدم في تلك الجملة، ذاك فعل ماض، فجعلت ضرب هذا الذي لفظت به حاكيا عن ذاك وحكمت على ذاك بأنه فعل ماض، هكذا المفروض. وذاك فرد آخر غير هذا، مثل له في أنهما جميعا تحت نوع واحد وهو نوع لفظ ضربة. واضح؟ جيد، اتضحت هذه العبارة. وقد أشرنا، مقصود من أشرنا في آخر الأمر الثالث، إلى أن صحة الإطلاق كذلك، يعني إرادة النوع أو الصنف أو المثل وحسنه، إنما كان بالطبع باعتبار أنه من باب المجاز إطلاق في غير موضع له. قلت مثلا لفظ زيد، نحن أمثلتنا كانت على لفظ زيد، زيد النوع، زيد الصنف، وزيد المثل، في مثل زيد لفظ وزيد الذي يصدر من عمر لفظ، وزيد في جملة ضرب زيد المتقدمة لفظ مثلا. هذه الأمثلة الثلاثة قلنا هذا استعمال في غير موضع له، لأن لفظ زيد إما تلحظ فيه وضعه الخاص للشخص الذي تكفل به أبوه، وهذا معناه الشخص الخاص وليس معناه نوع لفظ زيد ولا صنفه ولا المثل، وإما تلحظ أصل الوضع لعله الأنسب هذا، الواضع العربي مثلا لما وضع اللغة وضع أسماء، قال هذه أسماء زيد وعمرو وبكر وكذا مثلا لمعاني عامة تصلح أن تسمي بها الأعلام متى ما شئت، هذا وذاك وذلك. واضح كيف؟ فيكون معناها معنى كل يصلح أن يسمى به كل شخص، مثلا كلمة مفيد لها معنى وضع لهذا المعنى ويصلح أن تسمي بها من شئت من الأشخاص، ولا يكون معناها شخص خاص. وعلى كل حال ليس معناها النوع أو المثل أو الصنف، فإطلاقها وإرادة النوع أو الصنف أو المثل من باب الاستعمال في غير موضع له، إذن هو مجاز. وعلى ما ذكر المصنف هو حسنه وصحته بالطبع، لذلك قال أشارنا إلى أن صحة الإطلاق كذلك وحسنه إنما كان بالطبع لا بالوضع، لأن هذا في غير موضع له، فيكون مجازا فيكون بالطبع. وإلا هنا يزيدك هذا دليلا، يزيدك دليلا يصلح في دليلا في المسألة السابقة. لو كان صحة المجاز بالوضع للزمك أن يكون المهملات موضوعة، لأن هناك أقسام وأنحاء من الاستعمال المجازي تصح في المهملات، فلو كان المجاز صحته بالوضع للزم أن تكون هذه المهملات موضوعة، فالتفت جيدا. وإلا كانت المهملات موضوعة لذلك، يعني للإطلاق وإرادة النوع والصنف والمثل. لماذا؟ لصحة الإطلاق كذلك بإرادة النوع والصنف والمثل في المهملات، والالتزام بوضعها لذلك كما ترى المهملات مهملات غير موضوعة لشيء أيضا أصلا، لا لهذا ولا لغيره، فلا يمكن الالتزام بوضعها لخصوص ذلك. والحمد لله رب العالمين.